بسم الله الرحمن الرحيم.
أيا عبد كم يراك الله عاصيا.
أيا عبد
انت تشيل الورقة بتاعت النتيجة
دي.
انا عايزك تتذكر حاجة واحدة بس,
هي ان انت بتقطف يوم من عمرك. نسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا.
من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليقل, فإن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد المعنى. ابدأ من دلوقتي حتى لو عندك 50-60 واستدرك كل العمر اللي فات واسأل ربك عز وجل يعوضك عن هذا.
فقام
أكلم وصرخ بالله
هذا سبحان الله أن نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية
ونفر من أعداء الدين.
لا يكون أبدا.
وصرخ وسط الناس
هل نبايع على الموت.
بايعه 400 رجل من أصحاب النبي ومن التابعين. اللهم إني أشهدك أني أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة فاعتق رقبتي من نار
جهنم. فخذ بيدي وريك في بحار القول والعمل.
والله ثم والله مصير العبد حياته كلها في اخرته ممكن يتغير في دقيقه واحده. يعني ممكن واحد يبقى من اهل النار يبقى من اهل الجنه في دقيقه.
استدرك ما فيه.
شوف سبحان الله, شوف الحقوق في اخر دقائق من الحياه. بدل ما كان يبقى من اهل النار الان مات ساجدا لله ومن مات على شيء.
وتمنعني من الزلل.
والله ما هقلع الحجاب الا في يوم اللي البس فيه اكفاني وانا نازله. وراحت خارجه وهي تحمل هم تصلي المغرب سمعت الدرس صلت العشاء نويت على طلب العلم على الدعوه الى الله عز وجل لسه نازله من المسجد حط رجليها تحت الرصيف دفع عربيه بسرعه فمتها فمات ومن مات على شيء.
قال يا ايها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنه اخرج من بين اظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطره من السماء. دقيقة تقدر تعمل ايه؟ تصلي 4 ركعات من الظهر. تقدر في 5 دقائق تعمل ايه؟ تقرا 5 صفحات في كتاب الله بكم حسن؟ ب30,000 حسنة. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. كل ده في 5 دقائق.
على
قال فتجمعت السحب من كل مكان وامطرت مطرا كالإرة. تعجب نبي الله موسى وقال يا رب اسقيتنا ولم يخرج منا احد. فقال جل وعلا يا موسى اسقيتكم بالذي منعتكم
بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي. فأنت ملاذ وتصل وأنت عماد متكل.
هيا
بنا نؤمن ساعة لعلها تكون آخر ساعة.
هيا بنا نؤمن ساعة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي, مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس بعنوان هيا بنا نؤمن الساعة، وما أجمل أن تكون الساعة في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة وأيها الأخوات، إن العمر هو الكنز الحقيقي الذي لا ينبغي أن يفرط فيه عاقل أبدا. أعظم نعمة ربنا أنعم بها علينا بعد الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعمة العمر، نعمة الوقت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في أكثر من آية، فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فقال جل وعلا والفجر وليال عشر. بل نزل قول الله عز وجل منذ مئات السنين اقترب للناس، مش أجلهم لا حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ولذلك تأتي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة عظيمة، والوقت والعمر نعمة عظيمة. فهيا بنا نؤمن مش ساعة فقط، هيا بنا نؤمن كل ساعة بالله جل وعلا. فقد قال معاذ بن جبل لأحد أصحابه قال هيا بنا نؤمن ساعة. المؤمن في بداية الدرس بنقول إن المؤمن هو الذي يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، ولذلك المؤمن لا يترك لحظة تمر من عمره بغير فائدة تعود عليه في دين أو دنيا. وإذا كانت تعود عليه في دنيا فهو يستعمل الدنيا أيضا في مرضات الله سبحانه وتعالى. زي تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تربوا بين إيدي النبي إذا بعصم رباهم وزكاهم وعلمهم، ويعني علمهم أن الدنيا دي لا يمكن أبدا لعاقل أن يفرط في لحظة واحدة من عمره، لأنه سيندم على هذه اللحظة في يوم لا ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه حسرة. لذلك كان تجد التصابق العجيب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل فاعة. حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ خد بالك أسئلة النبي كلها فين في الدين، ما كانش بيسأل بقى ها مين اللي بنى الدور الثاني، مين اللي جاب الجمل الجديد، مين، ما فيش كلام ده. كل حاجة دين وآخرة، جنة ونار على طول. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. كل أبو بكر، المنزلة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الأربع حاجات دولة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يا سلام، شوف التصابق. لذلك سيدنا ابن مسعود لهم تلاميذ النبي، وخد بالك من حاجة، نجابة الأستاذ تعلمها من نجابة تلميذه. فإن أردت أن تعلم قدر النبي فانظر إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي أسلام ذو الرزق ربنا ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمنا أصحاب نبي من الأنبياء منذ آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة إلا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود ما ندمت على شيء، هو دي أكثر حاجة بندم عليها، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يا سلام، الأخطر حاجة بندم عليها إن يوم يعدي من عمري ينقص أجلي ولا يزداد عملي الصالح. ولذلك احنا بنقول لكل مسلم وكل مسلمة وانت بتقطف النتيجة، عارف ورق النتيجة، وانت بتشيل الورقة بتاعت النتيجة دي أنا عايزك تتذكر حاجة واحدة بس، ايه هي؟ إن انت بتقطف يوم من عمرك، وإن انت اليوم اللي انت قطفته ده أصبحت في قرب شديد من الله عز وجل. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله سأله سؤالا واحدا، قال أيها الرجل كم عمرك، تبلغ كم سنة؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، أنت خلاص قربت. فصرخ الرجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل ما الحيلة يرحمك الله، أعمل إيه، عمر راح في غير طاعة الله، أعوض إزاي، أعمل إيه؟ قال الحيلة يسيرة. يا سلام، هذه العلماء زي سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه؟ يقول إن العالم هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معصية الله. فكذلك جعلناكم أمة وسطة،
فقال ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والحسن رحمه الله رحمة الله سعى، يعني الحسن البصري، كان يقول كلمة عجيبة. والحقيقة الحسن البصري كان علماء زمانه كان يقولون والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء، لكن كلامه كان عليه بهاء وجمال فوق الوصف. ولذلك سبحان الله كان بعض الناس حينما سئلوا عن الحسن، أحد علماء زمانه، فسئلوا لماذا فضل الحسن عليكم؟ إيه اللي خلى الحسن يعني مشهور جدا في زمانه أكثر منكم مع أن فيكم من يفوقه في العلم؟ فقالوا احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا، احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. ويدل على ذلك قصة جميلة جدا وردت في تهذيب الكمال، إن ابن هبيرة، ابن هبيرة ده كان واليا على العراقين اللي هم الكوفة والبصرة، وكان واليا من قبل يزيد ابن عبد الملك. فكان يزيد ابن عبد الملك كان يرسل إليه الأوامر على طول، رسائل كده يأمره أن ينفذ اللي فيها. أحيانا كانت الرسائل دي كان فيها من الظلم ما لا يعلمه إلا الله، فحب ابن هبيرة أن يعلم هل له مخرج في دين الله أن ينفذ ما في تلك الرسائل. فأرسل إلى اثنين من علماء التابعين الأمة، الحسن البصري والإمام الشعبي، بعث لهم عايز يعرف رأيهم. فقال لهم إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل، وأحيانا يكون فيها ما يكون مجافيا من الحق، يعني فيها ظلم يعني، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومسارة، يعني حب إيه يجمله خلاص. فمزي فنظر ابن هبيرة إلى الحسن البصري وقال وأنت ماذا تقول يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت بقى بالذات. فقال له الحسن البصري، ويريد تركز في الكلام دوت بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، كلام غالي جدا. قال له الحسن البصري يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام، يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا مريرا حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الشعبي والحسن البصري من عند ابن هبيرة ودخل إلى مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمع حولهم الناس، فقالوا ما صنعتم مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل عنه وقرب إليه الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. من استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فمن بين الكلمات الجميلة التي قالها الحسن البصري رحمه الله رحمة الله سعى قال ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. نعم والله العظيم إن الحياة قصيرة فلا تقصرها بالذنوب والغفلة عن طاعة علام الغيوب جل وعلا، فاليوم الذي يمضي لا يعود، ودنياك مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والله يا إخوة، العمر أعظم نعمة، أو من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا. فالعمر لا يقاس بالأيام التي نعيشها، وإنما يقاس بالأعمال التي نقدمها لأنفسنا ولديننا. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب له كلمة جميلة يقول: قيمة المرء ما يحسن، قيمة المرء ما يحسن، قدرك ومكانتك فيما تحسنه، فيما تفعله، فيما تقدمه. فكم من رجل طالت آماده، عمره طويل جدا وقلت أمداده، ما لوش لازمة، ما عملش حاجة في حياته، يعني زي ما بيسموه كده الرجل الصفر أو ما هو دون الصفر عياذا بالله. وكم من رجل قلت آماده، عمره قصير، ولكن وكثرت أمداده، عمل أعمال عظيمة جدا سبحان الله. شوف تأمل معي، نوح عليه السلام دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عام، ولسنا بصدد المقارنة بين رسل الله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن أنا بس يعني أوضح هذه المسألة. نوح عليه السلام دعا إلى الله عز وجل 950 سنة، ومع ذلك كم واحد أسلم مع سيدنا نوح؟ في بعض الروايات إن هم 13، وبعض الروايات إن هم 80. تخيل في الوقت الذي قضى فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة يدوب 23 سنة، ومع ذلك أمة الحبيب المصطفى هي أكثر الأمم صلوات ربي وسلامه عليه. شوف في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي سند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط، والرهط أو الرهيط هو العدد من 3 إلى 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يا سلام، ده رسالة لكل الدعاء إنك تصبر على دعوتك. ممكن تقعد تدعو إلى الله عز وجل 5 سنين 10 سنين ولا يستجيب لدعوتك أحد، اصبر، ما عليك إلا البلاغ. ده ربنا قال لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ رسالة الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، اهتدوا أو لم يهتدوا فأنت مأجور على كل حال. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، أو رفع لي سواد عظيم، يعني عدد كبير جدا من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته عليه السلام. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأعجب من ذا كله إن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم توافى أو يوم القيامة 70 أمة، يعني في 70 أمة هيجي يوم القيامة آخر هذه الأمم، وأكرمها على الله هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة 120 صف، والحديث عند مسلم إن أهل الجنة 120 صف، منهم 80 صف من أمة النبي، يعني 1/3 أهل الجنة من أمة النبي، و1/3 أهل الجنة من 69 أمة فاتت قبل الإسلام. يا سلام، شوف قدر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف قد إيه عدد كبير جدا، وكل هؤلاء في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر حسنات على وجه الكون يوم القيامة هي حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمته أعظم الأمم وأكرم الأمم وأكثر الأمم يوم القيامة لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طبعا شيء طبيعي، زي ما قلت لك نجابة الأستاذ تعرفها من نجابة تلاميذ الأستاذ، وإن كان الأستاذ هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتخيل بقى نجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي أبو بكر اللي تربى بين يدي النبي، وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، شوف دي، شوف ربنا رزقهم البركة في العمر، البركة في العمر. ولذلك في حديث رواه مسلم لما نبع السلام بيقول: من أحب أن ينسأ له في عمره
وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ناس كتير جدا تحيرت في هذا الحديث، إزاي إنسان هيرزق رزق أكثر من رزقه، وإزاي إنسان يطال في عمري أكثر من عمري، مع أن الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلاص الرزق كتب، وقال جل وعلا فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل العمر محسوب والرزق محسوب. أيوة نعم، لكن الله عز وجل كما قال في تفسير هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة يقول وكأن الله عز وجل قال للملكة الحفظة الذين يكتبون مقادير الخلائق، وقد كتبت المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، كأن الله عز وجل يقول للملائكة إن عبدي فلان عمره ستون سنة، فإن وصل رحمه فعمره تسعون سنة أو مائة سنة، وقد علم الله عز وجل مسبقا، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم ان العبد دوت هيصل رحمه يبقى عمره مئة سنة، فالله يعلم مسبقا ان عمره هيزداد. إذا هي دي ايه مسألة ايه ان ينسأ له في اثر يمد له في عمره. والرأي الثاني الذي نقله الامام النووي رحمه الله رحمة واسعة ان الانسان لا هو عمره هو عمره، يعني ستين سنة هي ستين سنة، لكن الله عز وجل يرزقه البركة في العمر، وهي دي اللي حصلت. تبص لقى واحد في خلال عشر سنوات ممكن يقدم لخدمة دين الله عز وجل ما لم يقدمه غيره في مئة سنة، وده حاصل، احنا شايفينه، شايفين هذه الأشياء أمام أعيننا، تجد رجل عالم ما شاء الله ربنا يفتح عليه من العلوم ومن الدعوة ومن النجاح في دعوته ما لم يفتح على غيره، يقدم للإسلام في عام واحد ما لم يقدمه غيره في مئة عام، هو ده البركة في العمر كما أخبر عنها الإمام النووي في شرح لهذا الحديث. طيب سبحان الله، فأبو بكر صاحب البركة في العمر الذي تعلم كيفية اغتنام الوقت من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة جدا لا تساوي في عمر الزمان شيئا، استطاع بفضل الله عز وجل أولا وآخرا أن يقضي على فتنة الردة. تعرفين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر قبائل العرب ارتدت عن الإسلام، تخيلوا، حتى لم تقم الجمعة إلا في بلدين فقط من كل بلدان المسلمين، لكم أتتخيلوا هذا. فسبحان الله، فاستطاع أبو بكر بفضل الله عز وجل أن يقضي على فتنة الردة وأن ينفذ بعث أسامة، يعني جيش أسامة، وأن يجمع القرآن كله في عهد. شوف البركة، بركة في العمر. سيدنا عمر بن الخطاب في عشر سنوات وستة أشهر بالتحديد قدم للدنيا كلها قدوة لا تبلى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اللي أرهب الملوك والحكام حتى جاءت تحت رجليه مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض اللي هي الفرس والروم، وانتشر الإسلام في عهد عمر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى أصبح كل صحابي فقير لا يملك شيئا أصبح أمينا على بلد من البلدان. فهنا قد يفتن هذا الصحابي بالمال والجاه والصيت والوزارة، فيقف لهم عمر رضي الله عنه وارضاه بالدرة فتستقيم وتتزن الأمة في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه. ونعطي مثالا آخر، سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ يا جماعة احنا يمكن ذكرنا قصته في أكثر من درس، لكن أحب أن ألفظ قصته دائما. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بفضل الله قدم ثلاث مواقف فقط للإسلام لا يمكن أن تنسى على مدى التاريخ والزمان. سيدنا سعد بن معاذ أسلم وعمره كم سنة شباب؟ أسلم وعمره 30 سنة. توفي عنده كم سنة؟ 36 سنة. أرجو أن أنتم تركزوا معي في النقطة المهمة دي، مهمة جدا يعني. يبقى أسلم عنده 30 سنة وتوفي عمره 36 سنة. في خلال الست سنوات دولت يهتز لموت سعد بن معاذ عرش مالك الملك وملك الملوك. حد ممكن يتخيل هذا؟ عبد من عباد الله يهتز لموت عرش مالك الملك وملك الملوك. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف عرش الرحمن وصفا يعني بسيطا جدا جدا لتقريب الأفهام، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، خاتم اترمى الصحراء. ماذا يمثل للصحراء؟ مفيش نسبة وتناسب. طيب وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سعد بن معاذ أول ما أسلم مباشرة على يد مصعب بن عمير أول حاجة جماعة شال هم الإسلام على طول، في ساعتها طلع على قبيلته بني عبد الأشهر وناداهم في نفس الليلة، ما قالش طب استنى ما تعلم حديثين ثلاثة، ما قالش استنى ما اختم القرآن أبدا، في ساعتها نفس الليلة ذهب إلى قبيلة بني عبد الأشهل وقال يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ أنا إيه رأيكم فيه؟ قالوا سيدنا وإمامنا وإيماننا نقيب وأفضلنا رأيا وكذا وكذا. فانزل فسبحان الله. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي شو بقى الكلام؟ يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. فكم من أعظم أسباب انتشار الإسلام في المدينة المنورة والتمكين للإسلام في المدينة إسلام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه ورضاه. موقف ثاني سيدنا سعد في غزوة بدر. تعرفين أن النبي عليه السلام لما عقد بيعة العقبة مع الأنصار كان من ضمن بنود البيعة دي أن الأنصار عليهم أن ينصروا النبي إذا قدم عليهم، بس ينصروا فين؟ جوه أسوار المدينة. بره المدينة ما خدش عليهم العهد والميثاق. طب وغزوة بدر بره المدينة والأنصار عددهم ضعف المهاجرين، طب يعمل إيه النبي؟ وعدد الكفار أدى عدد الأنصار والمهاجرين ثلاث مرات، طب ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ فقال بكل استحياء، مع أن النبي عليه السلام لو قال للأنصار خشوا جهدوا هيخش ما حدش هيتأخر، لكن النبي عليه السلام عايزهم يحتسم. فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين والنبي يقصد الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أنا عايزك تتأمل معاك الكلمات الجميلة دي، يعني لو ما خرجتش من درس النهاردة إلا بالكلمات دي كفاية. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية سعد بن معاذ قال له قال يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا علي أن لا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت وقع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي طبعا لهذا الكلام، فسر النبي واستنار وجهه وقال سير وأبشره، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. يقول عمر بن الخطاب فيقول النبي عليه السلام هنا مصرع أبو جهل، يموت أبو جهل يعني. هنا مصرع فلان، في كل مكان أشار فيه النبي عليه السلام كان يكون مصرع هذا الرجل. الموقف الثالث والأخير لسعد بن معاذ لما يهود بني قريظة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وأرادوا هم يفتحوا الأبواب الخلفية لمشركي قريش وغطفان عشان يخشوا ينقضوا على النبي وعلى الصحابة وعلى الصبية وعلى النساء وعلى الشيوخ ويقتلهم كلهم. فعلم النبي بخيانة يهود بني قريظة ونصره الله عز وجل على قريش وغطفان كما سيأتي إن شاء الله مرة نحكي فيها قصة يعني غزوة الخندق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصفح حساباته مع يهود بني قريظة، فطلب من سعد بن معاذ أن يحكم فيهم. والعجيب أن النبي عليه السلام طلب من سعد بن معاذ بالذات، مع أن سعد بن معاذ كان تربط صداقة عظيمة جدا مع يهود بني قريظة، بس الكلام ده إمتى؟ في الجاهلية، لكن بعد الإسلام لا مفاصلة خلاص ولاء وبراء. فسعد بن معاذ طلب منه النبي عليه السلام أن يحكم في يهود بني قريظة، فذهب سعد بن معاذ وقال أحكم فيهم يا رسول الله؟ قال أحكم فيهم يا سعد. فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم، الرجال اللي بيقتلوا يتقتلوا كلهم ماشي، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال له صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي كان سيدنا سعد كان انجرح جرح في غزوة الخندق، انفجر الجرح ده في اللحظة دي ومات سعد بن معاذ. أول ما مات سعد بن معاذ نزل سيدنا جبريل، شوف الموقف، تفاعل بين الأرض والسماء، نزل سيدنا جبريل من السماوات السبع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من الذي مات من أصحابك؟ قال: سعد بن معاذ. فقال له جبريل عليه السلام: فإن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ. يا سلام، شوف عبد من عباد الله، شوف ربنا رزقه البركة في عمره لدرجة أن العرش يهتز لموته. شوف سبحان الله، مع أن سعد بن معاذ قلت لك قعد في الإسلام ست سنوات فقط، ست سنوات. يقول الإمام النووي عن مسألة أن العرش يهتز لموت سعد بن معاذ، قال: أي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ لما قدمه من قدمات لدين الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية تانية يا جماعة عند الحاكم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لما مات سعد بن معاذ فصاحت أمه، يعني أطلقت صوتا حزنا على ابنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يا سلام. وفي رواية ابن سعد بإسناد حسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة، فقال: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. دي كانت بركة في حياة سعد بن معاذ. انظر أيضا للبركة في حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. في سنتين فقط يا جماعة، سيدنا عمر بن عبد العزيز مسك الخلافة سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام في عهده، سبحان الله. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية الآن. كان يرسل كل يوم، زي ما قلنا بكده في درس قبل كده، كان يرسل كل يوم من ينادي كل المساجد اللي في 26 دولة: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. كل الناس لا يقبلون أي مال، ليه؟ مع أنهم عندهم ديون، بس هم عارفين أن الديون دي هتتسد قريب من خلال شغلهم، عندهم عفة سبحان الله. فترجع الأموال كلها إلى بيت مال المسلمين. إيه يا جماعة، ما حدش ماذا؟ لأن هذين أمير المؤمنين. أمال إيه اللي حصل؟ قالوا: عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفته. طيب ابعثوا من ينادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كله. من أراد أن يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الذين لم يستطيعوا من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزوجهم من بيت مال المسلمين، زوج الشباب والفتيات كلهم سبحان الله. طيب ائتوني بالحبوب والدروع في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين، وتنعم الطيور في عهد المسلمين. يقول: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا سلام، شو سبحان الله، يعني قد ايه ربنا رزقكم البركه في العمر. والله يا جماعه كل لحظه هتعدي في حياتنا ننمو بها يعني القرب من الله عز وجل باي طاعه، وننمو بها خدمه دين الله عز وجل، فربنا يرزقنا البركه في العمر. السلف الصالح كان عندهم احساس عالي جدا بالبركه في العمر، كان عندهم احساس عالي جدا بقيمه الوقت، لدرجه ان واحد من السلف كان يخلي اهل بيته كان يخليهم ينشفوا له الخبز ويدقوه كده يطحنوه زي البقسماط، وياخد الخبز المطحون ده ويسف ويشرب رشة مية سبحان الله. فيقولون له: لماذا لا تأكل الخبز طريا؟ انت ما تاكلش العيش طري ليه؟ فهو أهنأ وأمر ده يعني حتى ألذ كده في الأكل. فقال: ما بين سفه ومضه قراءة 50 آية في كتاب الله. يا سلام، شوف الوقت دي عندهم لها قدر. الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان إذا دخل الخلاء أمر ابنه محمد أن يجلس أو أن يقف أمام باب الخلاء، أمام باب الحمام، ويقرأ عليه في الموطأ. فيسأل عن ذلك فيقول: أنا لا أستطيع أن أقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الخلاء، ولا أريد أن أضيع وقتي، فآمر ابني حتى يقرأ علي فأستفيد من هذا الوقت. يا سلام. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بيقول إنه في بداية طلب العلم ما كان يضع جنبه على سرير ولا على فراش أبدا. كان بيعمل إيه؟ لو عايز يبقى قاعد وسط الكتب يقرأ، ولو عايز يرتاح شوية يدوب يريح ظهره كده على الكتب ساعة ويقوم يكمل تاني. كان عندهم إحساس بقيمة الوقت. ولذلك سبحان الله بعض الصحابة يا جماعة، بعض الصحابة يمكن ما أسلمش مبكرا بل أسلم بعد 20 أو أكثر من 20 سنة، ومع ذلك على طول العمر اللي فات ده كله لازم أستدركه. ودي رسالة لأي أخ لسه ملتزم جديد التزمت بعد كم سنة. والله أنا يدوب لسه ملتزم بالي، يعني التزمت وأنا عندي 30 سنة، التزمت عندي 40 سنة. اوعى تيأس من نفسك، ابدأ من دلوقتي حتى لو عندك 50-60 سنة واستدرك كل العمر اللي فات واسأل ربك عز وجل أن يعوضك عن هذا العمر. صحيح تقدر تقدم من الخلق ولا ما شفنا والله ناس تابوا إلى الله عز وجل وما كانوش ملتزمين أصلا، ولكن مع ذلك قدموا لخدمة دين الله ما لم يقدمه اللي لسه اللي التزم من بداية عمره وعاش حياته كلها في طاعة الله، ما قدم شيئا. ورغم ذلك الإنسان اللي لسه ملتزم بعد 30 سنة 40 سنة 50 سنة خد المسألة بجد ودخل وخد والتزم قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم إيه بقوة، خلاص التزمت عن التزمت، يخلع ثوب الجاهلية على الباب ونلبس ثوب الإسلام وننفذ كل ما أمر الله عز وجل به. فكان بعض الصحابة أي نعم أسلم متأخر لكن استدرك كل ما فات. من بين هؤلاء ثلاثة، ندي ثلاث أمثلة كده. من بين هؤلاء يا جماعة عكرمة بن أبي جهل، تعرفين طبعا عكرمة بن أبي جهل ده ابن مين؟ ده ابن فرعون هذه الأمة. ظل في صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يا جماعة؟ 21 سنة. يا أسلم أنت سيدنا عكرمة؟ أسلم في عام الفتح، في عام فتح مكة. تعرفين عكرمة بن أبي جهل، فاكرين لما حكيت لكم قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لما جاءه ملك الجبال فقال لو شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، يعني لو حبيت أقتلهم لك أقتلهم. فقالوا لا إني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل مين؟ عكرمة بن أبي جهل. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وافق ملك الجبال في أنه يعني يطبق عليهم الأخشبين ما كانش عكرمة بن أبي جهل أسلم، لأنه خلاص كان مات. سبحان الله أسلم عكرمة بن أبي جهل في عام الفتح. سبحان الله لما كان النبي عليه الصلاة والسلام داخل مكة عكرمة ظن أنه هو هيقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح أمن الناس جميعا إلا أربعة، إلا أربعة، قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين بأسطار الكعبة. كان من بين هؤلاء يا جماعة كان عكرمة بن أبي جهل. طبعا سيدنا عكرمة أول ما عرف كده على طول جري وركب مركبة وطلع وهرب في البحر. زوجته اللي هي أم حكيم ذهبت وأسلمت بين يدي النبي عليه السلام وطلبت الأمان لزوجها. قالت له يا رسول الله لا عكرمة يعني هرب وخاف منك، فأنا تعطيه الأمان حتى يأتي ويسلم. فصاحب القلب الفياض ويعني نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص بلغيه بالأمان إن أنا أمنته خلاص. ذهبت عشان تبحث عنه. سبحان الله في اللحظة دي عكرمة كان مركب فين؟ مركب سفينة في البحر. السفينة الموجة عليت والبحر يعني هاجة، وسبحان الله وبعدين واحد من المشركين اللي الموجودين في السفينة قال أخلصوا في الدعاء فإنه لا ينجيكم اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله أول ما يقع في ضر أو مصيبة لا يعني يذكر الله في ذلك الوقت حتى المشركين. فقال عكرمة بن أبي جهل لئن كان لا ينجيني من هذا إلا الله فلله علي عهد إن أنجاني من هذا لأعودن فأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا. وبالفعل ربنا نجاه ورجع مرة تانية على الشط. كان في الوقت اللي زوجته اللي هي أم حكيم رايحة تدور عليه فلقيته قالت له يا رسول الله يعني خلاص أعطاك الأمان وتعالى عشان تسلم ستجده يعني كريما وفيا صلى الله عليه وسلم. فذهب عكرمة وكان مشهد مؤثر جدا حقيقة. فلما ذهب ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ هقوله أنا ممكن ربنا يغفر لي ما قد مضى. قال أجل يا عكرمة ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ يا سلام شوف سبحان الله لم يؤسه، شوف سبحان الله لم يؤسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا بعكرمة خلاص أسلم ما بقلوش دقيقة على طول في ساعتها أخذ المسألة بقوة. قال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرته. وبالفعل بذل عكرمة كل ما يستطيع لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، حتى قال لأولاده حينما مات قال لهم والله ما تنطفت بخطيئة منذ أن أسلمت، أنا ما عملتش ولا ذنب من يوم ما أسلمت رضي الله عنه ورضاه. مات إمتى سيدنا عكرمة؟ مات في معركة اليرموك. سبحان الله في معركة اليرموك كانت الدائرة في بداية الأمر على المسلمين، فقام عكرمة وصرخ بين الناس قال سبحان الله أن نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ونفر من أعداء الدين لا يكون أبدا، من يبايع على الموت؟ صرخ في وسط الناس من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 رجل من أصحاب النبي ومن التابعين رضي الله عنهم جميعا، ودخلوا جميعا فقاتلوا، فقتل عكرمة بن أبي جهل وسالت دماؤه التي تضمقت بدماء الشهادة، وسالت دماؤه التي نزفت حبا لله عز وجل وحبا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وهو يموت وينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان مثال من رجل من أصحاب النبي عليه السلام استدرك كل ما فاته، بذل كل حاجة، أسلم من هنا خلاص، إسلام يعني إسلام، التزام يعني التزام، ما فيش حاجة اسمها أن أنا التزم. يعني بعض الشباب النهاردة يحن نسأل الله العفو والعافية راح بيحزن لما يلاقي شاب ملتزم وهو يكذب، أو شاب ملتزم وعصبي وأخلاقه صعبة، تيجي تسأله يقول لك أنا كده، أنا طبعي كده ومش قادر أغير. لا، مش اسمها أنا طبعي كده، وإلا ما كان سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان، أنت عارفين جاهلية سيدنا عمر كانت عاملة إزاي، ولما أسلم سبحان الله كان يعني كان لا يرقو قلبه في الجاهلية أبدا، وأول ما أسلم سبحان الله أصبح غزير الدمع لدرجة أن بقى في وشه خطين أسودان أو خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان يجلس بجوار البعير المريض، الجمل المريض، وهو يبكي ويقول: والله ما أدري ما بك، وأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك. سبحان الله، شوف رقة القلب. والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يبقى عمر ده هو عمر ده؟ لا، طالما دخل الإسلام يتغير. وده نصيحة لأي أخ ولأي أخت، طالما التزمتم فأنتم صورة للمسلمين، وأنتم دعوة إلى الله عز وجل، ونحتاج أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل إيه؟ شهادة قولية. عايزين نخلي الناس يا جماعة يشوفوا أخلاق المسلمين فينا، عايزين يشوفون يقولوا ما شاء الله، الله أكبر، إيه الجمال ده، ده شوف الأخلاق، شوف الأدب، شوف البسمة. ده كان الربيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة من أئمة التابعين، كان الناس إذا رأوه في السوق هللوا وكبروا سبحان الله، أول ما شفوه يقولوا الله أكبر، لا إله إلا الله، على طول من رؤية وجه هذا الرجل. وكان أنس بن مالك يقول: لا والله يا والله يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك، كان هينبسط لو شاف. وانت برضو لو النبي شافك هينبسط ولا هيحزن؟ حالك ايه؟ انت اضرب نفسك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. انت نفسك اضرب نفسك، حالك دلوقتي يسر النبي؟ يسرك تقابل النبي على الحوض بمنظرك ده، باخلاقك دي، بطباعك دي، بسلوكياتك دي؟ فين الامانه؟ فين الاخلاص؟ فين الوفاء؟ فين الصدق؟ فين بين الوالدين؟ فين الاحسان الى الجيران؟ فين التسامح؟ فين وفين وفين؟ فين اخلاق المسلمين؟ محتاجين نعيد نظر في الكلام ده كله. تعالوا نشوف المثال الثاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام كانت قصته عجيبه قوي قوي، اغرب من الخيال. حكيم ابن حزام ده كان احب الناس الى قلب النبي قبل الاسلام، تخيلوا، كان قريب جدا لقلب النبي. عمته مين؟ عمته السيده خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اول زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم ابن حزام كان يعني حبيب جدا للنبي عليه السلام، وشاء المولى عز وجل تمر الايام والسنوات ولا يسلم حكيم ابن حزام، والناس مستغربه ازاي هو بيحب النبي والنبي بيحبه ومع ذلك لحد دلوقتي ما اسلمش، حاجه غريبه جدا. وتمر الايام ويفضل حكيم ابن حزام على الشرك حتى عام الفتح، هو كان عام فتح فعلا، حتى عام الفتح. فدخل فاسلم حكيم ابن حزام وقال له نفس الكلام اللي قاله عكرمه ابن ابي جهل. سبحان الله، حكيم بن حزام لما راح يسلم على النبي عليه السلام ويبايعه ويسلم، قال: يا رسول الله، هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أجل يا حكيم، إن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها. فقال له حكيم بن حزام: لقد كنت أتحنث في الجاهلية بأشياء، يعني أنا كنت بعمل خير كثير أو في الجاهلية، يا ترى الخير ضاع ولا اتحسب؟ قال له: لا، أسلمت على ما أسلفت من خير، الخير اللي انت كنت عامله في الجاهلية وانت مشرك ما تحسبش، اول ما اسلمت اتحط لك للرصيد بتاعك في الاسلام، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: اسلمت على ما اسلفت من خير. فقال له نفس الكلمات التي قالها عكرمة، قال: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، ووالله يا رسول الله، ما انفقت نفقة في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن حكيم رضي الله عنه. ذهب حكيم بعد ذلك إلى الحج 3 سنوات، ومات في السنة الأخيرة. ذهب أول سنة إلى الحج وأخذ معه 1000 شاة فنحرها جميعا وأطعم بها فقراء الحرم. في السنة اللي بعدها أخذ معه 100 ناقة ونحرها جميعا لفقراء الحرم. آخر سنة سبحان الله أخذ معه 100 عبد اشتراهم عشان يعتقهم لوجه الله عز وجل. وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى أو عتقاء لله. ثم جاء في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم. يا سلام. وعاد حكيم بن حزام بعد هذا الحج ونام على فراش الموت وهو يبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات حكيم بن حزام عند هذه الكلمة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة اللي الناس كتير ما تعرفوش عنه إنه هو أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات فقط. حد يتخيل هذا؟ سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام اللي أكثر واحد روى أحاديث بعد سيدنا عبد الله بن عمرو، ورغم ذلك أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، لكنه أول ما أسلم على طول كرس حياته كلها للاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل حديث النبي للأمة صلوات ربي وسلامه عليه. أنا عايز أقول لك حاجة، يعني يريد ما تنساش الكلمة دي. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، أنتوا عارفين إحنا ممكن نعمل إيه في خمس دقايق بس؟ ده ناس كتير هتقول لك أنا مش عارف أعمل إيه في وقت الفراغ. حتى بعض الناس يقول لك أنا مشكلتي أجازة الصيف مش عارف أستغلها في إيه. يا جماعة ده وقت المسلم غالي قوي قوي أكتر من اللازم. لكم أن تتخيلوا والله أنا لما بمر على مقهى من المقاهي ولاقي الشباب قاعدين على القهاوي بقول يا بختكم، يا ريت يا ريت وقتكم ده بيتداع كنت أشتريه ولو بالدولار، لأن الواحد محتاج. ده الواحد والله العظيم 24 ساعة في اليوم مش مكفيان، الواحد محتاج إن اليوم يبقى 100 ساعة ويبقى برضه مش كفاية. عايزين نختلم وقتنا في طلب علم، في تحضير درس، في إلقاء درس، في موعظة، في كتابة كتاب، في أي خير نقدمه لخدمة الدين الله عز وجل. عارفين نقدر نعمل قد إيه في خمس دقايق بس؟ أنا هقولك بس خمس دقايق تقدر تقرأ في دقيقة واحدة، أنا مش هقولك خمس دقايق كمان، في دقيقة واحدة تقدر تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات؟ لا 20 مرة. أنتوا عارفين الحديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. في قد إيه؟ في نص دقيقة تقدر تقرأ كله راحت في الدقيقة الواحدة 20 مرة وعن تجربة عملتها. يبقى في دقيقة واحدة بنيت كم بيت في الجنة؟ بيتين، واحد في جنات عدن والثاني في فردوس. ما لازم تنوع طب، واخد بالك؟ فسبحان الله ادي بيتين. طب عايز بقى نخل حوالين البيتين دولت، عايز نخل حوالين بيتين. حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قولوها يا جماعة، سبحان الله العظيم وبحمده، هذه نخلة غرست في الجنة. يبقى تغرس 50 نخلة في دقيقة واحدة، 25 نخلة حوالين البيت ده و25 نخلة حوالين البيت ده، يبقى في دقيقتين بس استطعت ان انت تبني بإذن الله بيتين في الجنة و50 نخلة حوالين البيتين دولت في دقيقتين بس يا جماعة، دقيقتين فقط. في خمس دقائق تقدر تعمل ايه؟ تصلي 4 ركعات من الضحى، واللي يصلي 4 ركعات من الضحى يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، سبحان الله. تقدر في خمس دقائق تعمل ايه؟ تقرا 5 صفحات في كتاب الله بكم حسنة؟ ب30,000 حسنة. 30,000 حسنة في كم دقيقة يا جماعة؟ في 5 دقائق. تقدر تقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة، تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، كل ده في 5 دقائق. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاحذر احذر من مجالسة البطالين اللي ما عندهمش وقت غير ان هم ما عندهمش اي حاجة بيعملوها غير ان هم بيقتلوا الوقت، وهم في الحقيقة بيقتلوا انفسهم. والله الانسان اللي بيقتل الوقت ده بيقتل نفسه في الحقيقة، ان كل لحظة تمر من غير تسبيح ولا تهليل ولا حمد ولا شكر ولا استغفار، كل اللحظات دي هنندم عليها. اي لحظة تمر في غير طاعة الله هنندم عليها، بس في يوم لا ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه الحسرة. ولذلك يا جماعة بقول كلمة مهمة قوي، والله العظيم يا جماعة، والله ثم والله مصير العبد، مصيره في حياته كلها وفي اخرته ممكن يتغير في دقيقة واحدة. تخيلوا حاجة زي كده، يعني ممكن واحد يبقى من اهل النار يبقى من اهل الجنة في دقيقة، وممكن واحد يبقى من اهل الجنة يبقى من اهل النار في دقيقة. حديث رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد زرع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد زرع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بالخاتمة. واحد يقول طب إزاي واحد يعمل الزمان الطويل 70 سنة 80 سنة بطاعة الله ويجد أسبوع يموت على غير ذلك؟ يقول ربنا ما ظلمش حد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا ظلم اليوم. سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أمال إيه العلة في الحتة دي؟ العلة في الزيادة التي ذكرها الإمام مسلم فين؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هي دي العلة. العلة إنه ما عملش العمل ده ابتغاء وجه الله، ده عمله علشان يظهر الشيء ده أمام الناس فقط، إنما ما عملوش لله سبحانه وتعالى. يبقى اللي يعمل عمل ده ابتغاء مرضات الناس وليس ابتغاء مرضات الله يقتل له بسوء الخاتمة. أما الذي أراد بهذا العمل وجه الله عز وجل فمحال ثم محال أن يظلم الله عز وجل عبدا أبدا. وقد أجر الله الحكيم الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الإخلاص مات على حسن الخاتمة وبعث يوم القيامة مع أهل الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. ولذلك سبحان الله يعني نجد أن أكثر حاجة يندم عليه أهل النار فوات العمر. أول ما يدخل القبر يصرخ صرخة معلومة: رب ارجعون. ليه؟ لعلي. هو مش متأكد حتى، يعني مش متأكد أنه يعمل صالحا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شو بقى ربنا بيقول؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه من العمل الصالح فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. يقول لهم جل وعلا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. سبحان الله. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم سألهم الحق جل وعلا هذا السؤال، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يلي نسيتم طاعة ربنا، يلي بعدتم عن الصلوات الخمس، يلي عمركم ما سجدتم لله، يلي عمرك ما لبست حجاب، يلي عمرك ما بريتي والديك. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ اتمتعتوا قد ايه في حياتكم؟ حياتكم دي كانت تساوي ايه؟ قالوا: لبثنا يوما، لا 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 لا، او بعض يوم. فاسأل العادين اللي بيعدوا، احنا مش عارفين نعد. قال: ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. كانتش الدنيا تستاهل ابدا ان انتوا تنسوا ربنا سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. فلذلك سبحان الله الإنسان اللي عايش حياته كلها على المتع وبس، ومش عايش لدين ولا عايش لطاعة ربنا أبدا، هذا الإنسان والله سينسى كل النعيم اللي عاشه ده مع أول غمسة في نار جهنم. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه، الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يلي تمتعت، يلي عشت على الشهوات، يلي عشت على الملذات، يلي حياتك كلها كانت متعة وبس، يلي نسيت أعظم متعة في الدنيا اللي هي طاعة ربنا. كما قال الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة يا جماعة، الدنيا فيها جنة إحنا غفلين عنها. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها والله مش هيخش إلا جنة الآخرة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. قال: إنها جنة الإيمان. أجل يؤتى بأنعم أهل الدنيا بس من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ما شفتش حاجة وحشة، ما شفتش حاجة حلوة أبدا، ما مر بي نعيم قط، ما تمتعت أبدا. فيا من ضاع عمرك في معصية الله تب إلى الله، هيا بنا نؤمن ساعة لعلها تكون آخر ساعة. يا سلام. والله يا جماعة لو ذكرت لكم يعني بعض النماذج اللي توضح لك قد ايه ان الانسان ممكن يتدارك حياته في اخر دقيقه، ما انا بقول لك لسه من شويه، لسه من 5 دقايق بقول لك ممكن كل حاجه في حياتك تتغير في دقيقه واحده. سبحان الله. ابعد عن كلمة سوف. أعظم عدو ليك بعد النفس والهوى والشيطان كلمة سوف. سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أتحجب، سوف سوف. وقبل ما تعمل اللي انت عايز تقوله ده أو اللي انت ناوي عليه، تلاقي ملك الموت جاي وبينادي عليك. فاكر لما اديتك مثل زمان قلت لك لو قالوا ان واحد جابوا واحد كده ودخلوه مخزن كبير جدا، قال له خش، هتلاقي في المخزن ده ذهب والماس ولولي ومرجان وكذا وكذا، هتلاقي في حاجات كتير قوي اللي تقدر تاخده خده، بس بشرط قدامك نص ساعه. بعد نص ساعه هنشدك ونطلعك. لو انك انت طلعت الكنوز اللي بره دي في مقطوره في تريلا في بولدوزر اللي انت عايز خده، بس في النهايه قدامك نص ساعه. قال خلاص ماشي متفقين. دخل ولسه هيجمع بقى الذهب والحاجات دي، بص لقى حاجه بتلمع على الحيط، بص الله فيلا شكلها حلو قوي، ان شاء الله اول ما اطلع بالفلوس دي اول حاجه في اي واحد مقاول يديني فيلا زي دي بس على النيل. جميل. لسه هيجمع الجوهرات لقى صوره ثانيه، الله الواحده جميله قوي، بص من البلكونه اتجوز بقى اربعه زي دي ان شاء الله. طيب بص لقى فجاه من الناحيه الثانيه حاجه بتلمع، ايه دي؟ عربيه شبح. ايوه هي دي بقى اللي اقدر بقى ايه ان انا اترسم بيها على الناس. وقعد يبص على الصور يمين وشمال لحد ما قال ايه اللي انا بعمله ده؟ هقعد احلم بالكلام ده كله لسه ما جمعتش؟ لا اما اجمع بقى بسم الله. لسه هيجيب مسكوه من ظهره قال له بس النص ساعه خلصت. تعرف المثل ده بتاع ايه؟ بتاع الدنيا. ربنا اوجدك في الدنيا، قال لك اكنز اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجمع حسنات، اجمع اللي انت عايزه، عايز تخش الفردوس اجمع، ولكل سلعة ثمن. بنقول ان الانسان في عز الحر اللي احنا فيه ده تختلف وتتفاوت همم الناس. تيجي تسأل واحد تقول له انت همتك ايه في الحر ده؟ نفسك في ايه؟ يقول لك والله ازازة حاجة ساعة، هو ده اللي انا عايزه. والتاني لا والله انا عايز بقى مروحة حلوة كده تهوى عليا. والتالت انا عايز مكيف. والرابع انا عايز شاليه بقى في الساحل الشمالي. والخامس لا انا عايز بقى فيلا على النيل. والسادس داخلهم خالص، داخلهم خالص يقول لا 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 كل ده ما يهمنيش، انا عايز احجز مكان في ظل عرش الرحمن. ولذلك احنا نقول لكل سلعة ثمن، واللي عايز لازم يدفع. سبحان الله. فربنا بيقول لك اهي الدنيا اكنز. فانت فضلت مشغول بالمنصب والجاه والاولاد والنساء وده وده وده، ويوم ما قلت هتوب جاءك ملك الموت، فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص النصص عندك، خرجت من الدنيا صفر اليدين، لا حسنة ولا عمل صالح ولا أي حاجة. تندم وتقول رب ارجعون لعلي نفسي أخش المخزن ده تاني عشان أجيب. ولذلك الناس وهم على الصراط لما المنافقون ينادوا على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. هو النور ده إيه؟ جاي بلاش، ده من نور العمل الصالح اللي احنا عملناه في الدنيا. ارجعوا بقى مرة تانية للدنيا وهاتوا العمل الصالح اللي ينور لكم الطريق على الصراط. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم برضو نداء لم ينقطع ألم نكن معكم واحد مش كنا معكم في الدنيا؟ قالوا بلى صح، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم الحكم النهائي بقى، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. في الدنيا تقدر تعمل جريمة ويجي محامي يطلعك منها زي الشعر معك، إنما في الآخرة الحكم العدل سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. سبحانه وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ده مشهد ومشهد الاثنين مشهدين، هم المشهدين دول اتقفل عليهم والحق جل وعلا ينادي عليكم من بعدها ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا سلام، شوف المشهد العجيب. ولذلك واحد يقول ايه طب انا قلبي مات او مرض، ما تخافش. الآية اللي بعدها ربنا قال ايه؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، زي ما ربنا بيحيي الارض بعد موتها يحيي قلبك بعد موتك. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا سلام، زي ما قلت لك مصير العبد يتغير في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة. شوف عم النبي عليه السلام، عمه أبو طالب، في آخر لحظة النبي بيقول له قل لا إله إلا الله، في الدقيقة دي الحق نفسك كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هو على ملة عبد المطلب، مات كافرا فكان من أهل النار، ولو قالها لكان من أهل الجنة فضل الله عز وجل. تعال أحكي لكم قصتين بسرعة كده نختم بيهم درس النهاردة عشان نشوف قد إيه حال العبد وحياته ممكن تتغير في لحظة في دقيقة واحدة. شاب كان عايش حياته كلها على شرب الخمر، زي ما قلنا دايما يا جماعة عايزين في دعوتنا إلى الله عز وجل نرفع شعار البسمة والرحمة، يبقى رسولنا رحيم في الدعوة، عايزين نعرف الناس من أخلاق المسلمين أخلاق طيبة لنا في رسول الله الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. قبلوا شباب طيبين كده مبتسمين أخلاقهم حلوة، فطيبوا وحطوا له عطر وطبطبوا عليه وكلموه وذكروا بالجنة والنار والآخرة، فانفتح قلبه. طب أعمل إيه؟ قالوا يعني تروح البيت وتظهر ملابسك وتتوضى وتيجي تصلي في بيت الله عز وجل. طيب، فهو كان متعود طبعا شاب بيشرب خمر، كان متعود يخش البيت أعزكم الله يضرب ويكسر ويسب الدين ويعمل حاجات كده صعبة قوي. فلو داخل بيخبط أمه فتحت الباب فلا السلام عليكم، قلت له مالك يا حبيبي أنت عيان؟ قال لا أنا كنت عيان وخفيت يعني. هم مش متعودين على كده طبعا. فدخل اغتسل وتوضأ وغير ملابسه وراح يصلي في بيت الله عز وجل، أول مرة يخش مسجد. فدخل فلقاهم بيصلوا المغرب، فدخل خلف الإمام، وما إن صلى الإمام وقرأ وركع وسجد حتى سجد خلفه هذا الشاب، ومع أول سجدة سجدها لله عز وجل فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. شوف سبحان الله، شوف لحقوه في آخر دقائق من حياته، بدل ما كان يبقى من أهل النار الآن مات ساجدا لله، ومن مات على شيء ضعف عليه قادر. والله الواحد يتمنى يموت هذه الميت، يموت ساجدا لله. القصة الثانية قصة برضو أغرب منها، أخت فاضلة طيبة، واحد يعني رسالة لكل أخت أنها تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. أخت خارجة من بيتها همتها كلها وهمها كله إن يتبع إلى الله عز وجل، خارجة لقيت واحدة بقى ما شاء الله لابسة ستريتش وباضي وعاملة مش عارف شعرها إزاي، خد بالك، وحاطة مكياج وأحمر وأزرق ومش عارف إيه وبرفانات حاجات صارخة يعني. فدخلت عليها بالبسمة والرحمة، مش دخلت بقى تنهارها وتقول لها أنت تخش النار، وأنت الأسلوب البسيط الجميل، السلام عليكم يا أخت ربنا يحفظك، عليكم السلام، والله تأذني لي بس أستعير ساعة من حياتك. فضحكت قالت لها هتعملي إيه بالساعة دي؟ قالت لها نخش في جنة الدنيا. فين جنة الدنيا يا ستي؟ في الشوارب ولا في قصر؟ لا يا ستي ده بيت ربنا. طيب يعني نعمل ايه في اللقاء؟ نخش نسمع درس مع بعض وكده. فالبنت كانت فاضيه فدخلت معاها. طبعا اول ما دخلت الاخوات بقى اللي لابسه خمار واللي لابسه نقاب، ايه ده؟ ايه اللي لابسه ستريتش دي؟ دي منين دي؟ جايه من كوكب تاني؟ فطبعا كل عمال يبص لها ايه؟ بصه صعبه جدا. فالاخت خافت عليها، والاخت دي كانت فخوره جدا، فخرجت بره المسجد واشترت لها حجاب كامل واحتسبته عند الله عز وجل. قالها بعد اذنك بس البسي الحجاب عشان تقعدي تسمع الدرس ما حدش يقعد يبصلك، وبعد الدرس يا ستي اقلعيه. المهم لبست الحجاب ودخلت شالت المكياجات والكلام ده كله، والاول مره جماعه تتوضا لله وتسجد لله. صلت المغرب وسمعت درس بالمغرب والعشاء عن وصف الجنه والنار، وصلت العشاء وهي خارجه الاخت بقى ايه بكل بساطه برضه اسلوب رحيم، كان سامحيني انا ضيعت لك وقتك وتسامحيني، ولو حبيت تقلعي الحجاب دلوقتي اقلعيه، ولو حبيت تسيبي صلاتي انا بس حبيت ان انا ادوقك طعم الايمان بس مش اكتر. فالبنت قالت لها ابدا والله، والله ما هقلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفاني وانا نازله قبر، ولا يمكن هسيب الصلاه ابدا، وهدعو الى الله عز وجل بنفس الطريقه الرحيمه اللي انت دعوتيني بها، جزاك الله خير. وراحت خارجه وهي تحمل هم الدعوه، صلت المغرب، سمعت درس، صلت العشاء، نويت على طلب العلم وعلى الدعوه الى الله عز وجل، لسه نازله من المسجد بتحط رجليها تحت الرصيف، جت عربيه مسرعه صدمتها فماتت، ومن مات على شيء ضحك عليه. شوف قد ايه في لحظه واحده يا جماعه يتغير حال الانسان. ولذلك اوعى تقول فلان من اهل الجنه فلان من اهل النار، لا تتألى على الله، لا تتألى على الله، اوعى تقول هذا. فلان نحسبه من اهل الخير ونرجو له الجنه ماشي، فلان يعني نسأل الله له الهدايه ماشي، انما تقول فلان من اهل الجنه وفلان من اهل النار الكلام ده غلط. فلذلك عايزين نتوب الليله، عايزين الليله نعلنها توبه الى الله عز وجل. والله العظيم يا اخي العزيز ويا أخت الفاضلة أقسم بالله العظيم لو لم نجني من التوبة أي ثمر إلا إن ربنا بيفرح بتوبتنا لكان كافيا. صح الله حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، من أحدكم كان بأرض فلا صحراء ومعه راحلته الدابة بتاعته وعليها طعامه وماله وشرابه عليها كل أسباب حياته، ده صحراء سبحان الله، فانفلتت منه الدابة هربت منه، فآيس الرجل يئس خلاص من حياته فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، وبينما هو على تلك الحالة البئيسة شوف سبحان الله وإذا بالدابة تقف عند رأسه. الرجل من شدة الفرحة كأن هو بيموت والحياة رجعته مرة تانية، من شدة الفرحة أمسك بخطام الدابة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل
من شدة الفرح.
شفت فرحة الرجل ده عامل ازاي؟ اهو فرحة ربنا لما انت بتتوب اكتر من فرحة الرجل ده لما شاف الدابة بتاعته. يا سبحان الله، ولله المثل الاعلى. مع ان ربنا لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ورغم من ذلك ربنا ودود سبحانه وتعالى. شوف كلمة ودود دي، ده انا نفسي اشرح لكم في درس. كلمة ودود دي كلمة يعني صفة جميلة واسم عظيم من اسماء الله عز وجل. ودود، هو مين اللي يتودد لمين يا جماعة؟ مين اللي محتاج لمين؟ احنا لو شفنا ولله المثل الاعلى، لو شفنا واحد مليونير ماشي ومعاه واحد فقير ماشي جنبه، والفقير عمال يتودد اليه، ده شيء طبيعي. فقير بيتودد لمليونير عشان يديله حاجة. انما لما تلاقي المليونير هو اللي بيتودد للفقير، يا عليها بهاء وجمال لا يوصف ابدا. ولله المثل الاعلى، انسى المثل ده خالص. شوف دي، تخيل لما العبد يتودد الى الرب جل وعلا، شيء طبيعي. انما لما تتخيل ان الرب هو الذي يتودد الى العبد. اسمع الحديث ده، اسمع لما اصلي واختم بيه الدرس ده. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، ان المولى عز وجل يقول يا ابن ادم. وليه قال يا ابن ادم؟ ليه ما قالش يا عبدي؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ ليه ما قالش يا انسان؟ قال يا ابن ادم لان ادم عليه السلام عصى فتاب، فتاب الله عليه. وانت ابن ادم ستعصي ربك. ما هو النبي قال كده، ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفين بعد فين. كل واحد فينا له نقطه ضعف هيقع فيها، هيقع فيها. شد ايه؟ قال يا ابن ادم فانت هتعصي وهتتوب فربنا هيتوب عليك. يا ابن ادم انك ما دعوتني، ما ينفعش دعاء بس، لازم معاه رجاء، لازم حسن ظن بالله. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، خد النتيجه اهي بقى. غفرت لك ايه؟ غفرت لك ايه؟ الزنا، شرب الخمر، كذا كذا، لا، على ما كان منك اللي تيجي بيه، بس ما يكونش مظالم للبشر. شوف ايه، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ليه لا ابالي؟ لانه سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون، هو الذي يملك مقاليد الامور سبحانه وتعالى. يا ابن ادم، طب ده في ناس ذنوبها اكتر من كده يا رب. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن تعصي ربنا 20 سنه وتتوب بعد 20 سنه برضه هيقبلك. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. ولذلك نختم هذه القصه الجميله، قصه من قصص بني اسرائيل، انه لما انتشر الجدب والقحط في بني اسرائيل قاموا وكلموا موسى عليه السلام وقالوا يا كريم الله عز وجل الا تدعو الله عز وجل ان يسقينا الغيث؟ قال تعالوا نخرج الى الصحراء ونجأر الى الله عز وجل. فخرجوا جميعا الى الصحراء، فتوجه نبي الله موسى عليه السلام الى الحق جل وعلا وقال اللهم انشر علينا فضلك واحسانك واسقنا الغيث يا ارحم الراحمين. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أصنعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ، أنت بس قم نادي وأنا هبلغ صوتك 70,000. فوقف نبي الله موسى عليه السلام فوق صخرة عليه وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت الآن فضحت أمام البلأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. قال فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد، فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب أريد أن أراه. فقال جل وعلا: يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصطع. يا جماعة عايزين نبدأ من الليلة توبة صادقة، ننوي إن احنا نعمر حياتنا بالله بطاعة الله، نغتنم كل لحظة، مش عايزين ننسى عنوان الدرس. هيا بنا نؤمن ساعة بل وكل ساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.